كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل على رأي صاحب المعالم حيث قربنا كلامه بمقدمتين. المقدمة الأولى بأن اللفظ المفرد يستعمل حقيقتان في معنى واحد ومجازان في أكثر من معنى بعلاقة الجزء والكل. والمقدمة الثانية أن اللفظ المثنى والجمع يستعملان في المعنى الواحد وفي أكثر من معنى استعمال حقيقي لا مجازي. ويناقش المصنف بعدة مناقشات. المناقشة الأولى مرتبطة بالمقدمة الأولى وحاصل المناقشة بأن قيد الوحدة ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ، فلفظة العين وضعت للعين الباصرة أو للعين الجارية من دون أخذ قيد الوحدة أصلا. ولو قيل بأخذ قيد الوحدة في المعنى لم يصح الاستعمال المجازي، وذلك لعدم وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لتصحح الاستعمال المجازي. إن قال بأن العلاقة موجودة وهي علاقة الجزء والكل، فإن المعنى المجازي هو جزء من المعنى الحقيقي، فإن المعنى المجازي جرد من قيد الوحدة. الذي هو قيد في المعنى الحقيقي، حيث إن المعنى الحقيقي مركب من المعنى ومن الوحدة، فالمعنى المجازي فيه فقط المعنى فهو جزء من ذلك الكل وهو المعنى الحقيقي. إن قلت هكذا قلت بأنه ليست العلاقة هي علاقة الجزء والكل، أو الأقل والأكثر، وإنما العلاقة بين هذين المعنيين التباين، وذلك لأنه أخذ في المعنى الحقيقي أي بشرط لا، أي العين الباصرة بشرط عدم الكثرة، وأما المعنى المجازي فأخذ فيه المعنى بشرط شيئين، أي العين الباصرة بشرط الكثرة، يعني بإضافة العين الجارية مثلا وعين الذهب والفضة. ومن الواضح أن النسبة والعلاقة بين بشرط لا من حيث الكثرة وبشرط شيئا من حيث الكثرة التباين وليست الأقل والأكثر، وإذا كانت العلاقة هي التباين فلم تصحح الاستعمال المجازي. إذا فقيد الوحدة ليس قيدا في المعنى، وإلا لما صح الاستعمال المجازي إطلاقا. فهذا الذي ذكر في كلام صاحب المعالم من مدخلية قيد الوحدة في المعنى غير تام. المناقشة الثانية ترتبط بالمقدمة الثانية، وحاصل هذه المناقشة سلمنا بأن المثنى والجمع في قوة تكرار المفرد، إلا أن ذلك لا يعني استعمال اللفظ المثنى أو الجمع في أكثر من معنى، بل وإن كان في قوة التكرار إلا أنه استعمال في معنى واحد. فإذا قال المتكلم جئني بعينين فكأنه قال جئني بعين جارية وجئني بعين جارية، لا أنه جئني بعين جارية وجئني بعين باصرة، ليكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وذلك لأن المثنى والجمع يشتملان على مادة وهيئة، ومن الواضح بأن المادة وهي عين لم يؤخذ فيها قيد وحدة أو قيد كثرة، وإنما
تدل على ذات المعنى وهو الباصرة مثلا أو الجارية. وأما الهيئة وهي الألف والنون أو الياء والنون كما في المثنى أو الواو والنون كما في الجام، فهي وإن دلت على التعدد ولكن دقق، بما أن الهيئة مرتبطة بهذه المادة فلا بد أن تكون الهيئة متوافقة مع المادة. وحيث إن المقصود بالمادة معنى واحد فكذلك المقصود بالهيئة المتعددة معنى واحد، ولكن له فردان أو ثلاثة. إذن فمجرد كون اللفظ مثنى أو جم لا يدل على أنه قد استعمل في أكثر من معنى، لا حقيقة ولا مجازا، بل هو مستعمل في معنى واحد لكن لهذا المعنى أكثر من فرد بمقتضى هذا كلام سيد الخوي الذي أتيت به في الأخير، وإن لم يشر له المصنف لأنه قد يقال دعوة مقابل دعوة، بمقتضى هذا كلام سيد الخوي التطابق بين المادة والهيئة. إن قلت بأنه من الواضح أن المثنى والجمع يستعمل في أكثر من معنى في بعض الموارد، إن قلت بأن من الواضح أن اللفظ المثنى والجمع يستعملان في أكثر من معنى في بعض الموارد كما لو كان في الأعلام الشخصية من قبيل جاء الزيدان أو جاء الزيدون، فمن الواضح أن المقصود هنا أكثر من معنى وليس معنى واحد له عدة أفراد، بل المقصود جاء مثلا زيد بن بكر وزيد بن هشام، وزيد بن خالد، وهذه معان متعددة رحمكم الله، لأن كل واحد منها مخالف للآخر، لا أن هناك مصداقين أو ثلاثة لمعنى واحد وهو زيد بن هشام أو زيد بن خالد، واضح؟ أكيد. قلت سلمنا معكم بأنه يختلف الحال في المثنى والجمع المستعملين في الأعلام الشخصية، ولكن هذا لا يوجب الاستعمال في أكثر من معنى، بل هو استعمال في معنى واحد، وذلك بالتأويل والتقدير. أي بتأويل المراد من جاء الزيدان وجاء الزيدون هو جاء المسمى، المسمى بالزيدان أو بالزيدون، والمسمى هو معنى واحد له أكثر من نص لا. فلم يكن استعمال المثنى والجمع في الأعلام الشخصية من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معناه، بل هو من استعمال اللفظ في معنى واحد وهو المسمى، لكن هذا الفرد الواحد له أكثر من مصداق. والمتحصل أن مجرد كون المثنى والجمع في قوة تكرار المفرد لا يوجب أن يكون ذلك من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هو من استعمال اللفظ في معنى واحد وإثناء اللفظ الواحد في معنى واحد، لكن له أكثر من مصداق. المناقشة الثالثة، على فرض التنزل والتسليم بأن اللفظ المثنى والجمع مستعملان في أكثر من معنى، وأنه لا يتأتى التأويل في هذا الاستعمال، فمع ذلك نقول بأن هذا في الواقع من استعمال اللفظين في معنيين أو الألفاظ في المعاني، وليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فإذا قال المتكلم جئني بعيني، فكأنه قال جئني بعين جارية وجئني بعين باصرة، وهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل من باب استعمال اللفظين في معنيين. فهذا إثناء للإثنين فيه إثنين، وليس إثناء للواحد في إثنين الذي هو محال. واضح الحمد لله. طبق هذا المقدار الآن كقسط من الراحة ثم نكمل، ما خلصنا. قال هذا المناقشة الأولى. وذلك لوضوح أن الألفاظ، هذا المناقشة الأولى وهي مرتبطة بالمقدمة الأولى، وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني. لفظ العين وضع للعين الباصرة، للعين الجارة، بدون مدخلية قيد الوحدة، بلا ملاحظة قيد الوحدة، وإلا لو كان قيد الوحدة دخيلا لما جاز الاستعمال بأكثر من معنى، لعدم وجود علاقة مصححة للاستعمال المجازي. إن قلت توجد علاقة وهي علاقة الجزء والكل كما ذكرنا في الدرس السابق، قلت اشتباه واضح، ليست العلاقة علاقة جزء وكل وأكثر وأقل، بل علاقة التغاير، لأن الأكثر يعني العين الباصرة والعين الجارية ليس جزء المقيد بالوحدة. العين الباصرة والعين الجارية وعين الذهب والفضة، هذا الأكثر ليس هو جزء من العين الباصرة بقيد الوحدة، ليس جزءا منها، لا، العين الباصرة بقيد الوحدة هذا بشرط لا بحيث الكثرة، العين الباصرة بضميمة الجارية والذهب والفضة هذا بشرط شيئا، لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء، والشرط بشرط لا، والشيء بشرط لا، كما لا يا فاضل. هذا من هذا القبيل، من هذا القبيل. المناقشة الثانية ترتبط بالمقدمة الثانية، والتثنية والجمع، خلصنا الآن من اللفظ المفرد، الآن نجي للفظ المثنى والجمع، فنقول والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر، وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه، وليس معنى في مقابل المعنى الآخر، لا أنه أريد منه معنى من معانيه. فإذا قيل مثلا جئني بعينين، أريد فردان من العين الجارية، لا العين الجارية والعين الباكية، كل عين الباكية يوم القيامة، هذا مدخل، مدخل لاستعمال له في أكثر من معنى، هذا مدخل القريب، إلا ثلاثة عيون. خوف. والتثنية والجمع، ها هذا إن قلت، إن قلت هذا بأنه في الأعلام الشخصية المثنات والجمع يكون استعمال له في أكثر من معنى، إذا قلت جاء الزيدون أو جاء الزيدان، إذ لا معنى لأن يكون لزيد بن خالد مثلا مصداقان، فإذا قال جاء الزيدون يعني زيد بن خالد وزيد بن هشام مثلا، وهذا معنى مغاير. لذا إن قلت، قلت والتثنية والجمع في الأعلام إنما هو بتأويل، تأويل المفرد إلى المسمى بها، فإذا قلت جاء الزيدان يعني جاء المسمى، خوب. المناقشة الثالثة، مع أنه لو قيل بعدم التأويل، خلينا سلمنا ماكو تأويل، وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما، أي في استعمال التثنية واستعمال الجمع، في أنه يستعمل في أكثر من معنى مثلا، المثنى يستعمل في أكثر من معنى والجمع في أكثر من معنى على فرض، وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية. جئني بعينين يعني أريد من لفظ العين باكية وجارية. من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر، لا بل من باب استعمال الاثنين اللفظين في المعنيين، وليس استعمال لفظ في معنيين بل لفظين في معنيين. لماذا؟ لماذا؟ لأن هيئتهما هيئة المثنى والجمع إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما. فما هو المراد من المفرد؟ إن أريد معنى واحد فالمتعدد المصدر، إن أريد من المفرد مع نيين فالتعدد في المعنى، فالتعدد في المعنى. لكن أيضا اللفظ سيكون متعددا، فيكون استعمالهما يعني لفظ المثنى والجمع وإرادة المتعدد من معانيه، يعني من معاني هذا اللفظ المفرد استعمالهما في معنى واحد، فيكون استعمالهما المثنى والجمع وإرادة المتعدد من معانيه، من معانيه يعني من معاني المفرد استعمالهما في معنى واحد، لأن كل لفظ استعمل في معنى، هذا المفرد استعمل في معنى، ذاك المفرد استعمل في معنى، يعني رجعنا المثنى إلى مفرد وكل مفرد قصد به معنى. كما إذا استعملا المثنى والجمع وأريد المتعدد من معنى واحد منهما، كما لو قلت جاء جئني بعيون وأردت معنى واحد لكن له مصادق متعددة، فلا فرق إذن بين أن تقول جئني بعيون وتقصد مصادق متعددة أو تقول جئني بعيون وتقصد معاني متعددة. فعلى كل حال لم يكن من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فإن أردت تعدد في المصادق فواضح لأنه استعمال لفظ في معنى، إن أردت تعدد في المعاني فواضح أيضا لأنه استعمال ألفاظ في معاني، يعني ثلاثة ألفاظ في ثلاثة معاني. المناقشة الرابعة والأخيرة، على فرض التنزل والتسليم بأن اللفظ المثنى أو اللفظ الجام استعمل في أكثر من معنى، كما لو أريد مثلا من جئني بعينين يعني عينين جاريتين وعينين باصرتين، أو أريد من جئني بعيون ثلاثة عيون باصرة، ثلاثة عيون جارية، ثلاثة عيون من الذهب والفضة، فهنا وإن سلمنا بأن هذا سيكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، حيث لم يرد من المثنى معنيين أو معنى بمصداقين، بل أريد منه معنيين بمصداقين، معنيين بمصداقين وليس معنيين بقيد الوحدة. فمع ذلك نقول بأن هذا الاستعمال استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا كما أفاد صاحب المعالم، حيث أفاد بأن استعمال اللفظ المثنى والجمع في معنى أو أكثر من معنى استعمال حقيقي. فنقول له بأنه لو صح الاستعمال في أكثر من معنى فهو استعمال مجازي وليس حقيقيا، وذلك لأن قيد الوحدة ملحوظ حتى في المثنى والجمع، كما هو بحسب مبناك ملحوظ في المفرد، فلا مناص على مبناك من أخذ قيد الوحدة. فإن أريد من المثنى معنيين وليس معنى واحد، فالوحدة أخذت في المصداق لكل معنى، فالمعنى الأول وهو الباصرة قيد بالوحدة من حيث المصداق، والمعنى الثاني وهو الجارية قيد بالوحدة من حيث المصدر. وإن أريد بالمثنى مصداقين فقيد الوحدة يكون في المعنى، أي أن المقصود بلفظ الأي هو معنى واحد وهو العين باصرة مثلا، وإن تعدد المصداق. إذن فعلى كل تقدير لا شك ولا ريب على مبنى صاحب المعالم من مدخلية قيد الوحدة حتى في المثنى والجمع، إلا أن قيد الوحدة تارة يكون في المصداق كما لو كان اللفظ استعمل في معنيين، فلا بد أن يكون لكل مصداق لكل معنى مصداق واحد، أو كان الوحدة في المعنى كما لو تعدد المصادق، فلا بد أن يكون المعنى واحد. وبناء على ذلك يكون استعمال اللفظ المثنى أو الجمع في أكثر من معنى وأكثر من مصداق تجريد لللفظ عن المعنى الذي وضع له وهو المقيد به الوحدة، تجريد لللفظ عن المعنى الذي وضع له وهو قيد الوحدة سواء في المعنى أو في المصدر، فيكون حينئذ الاستعمال مجازيا، مع أن صاحب المعالم يقول بأنه لا يكون في المثنى والجمع إلا استعمال حقيقي. هو هكذا مبنانا، الاستعمال دائما حقيقي في المثنى والجمع. والمتحصل النهائي ها هو أنه على فرض التسليم بتحقق الاستعمال في المثنى والجمع في أكثر من معنى وأكثر من مصداق، فإن هذا الاستعمال استعمال مجازي خلافا لما أفاده صاحب المعالم من أنه دائما استعمال حقيقي، بل نقول استعمال مجازي لتجريده من قيد الوحدة في المعنى أو في المصداق. طبق العبارة. نعم لو أريد، نعم لو أريد مثلا من عينين، جئني بعينين فردان من الجارية وفردان من الباكية، هذا هنا صحيح يصير استعمال في أكثر من ذلك، هنا صحيح. لماذا؟ وإن كان المثنى في قوة التكرار، كان قلت جئني بعين وجئني بعين، لكن إذا قلت جئني بعيني وأردت عينين جاريتين وعينين باقية، بعد لا معنى لا، ما يصير إلا استعمال لللفظ الواحد في أكثر من معنى. لأن أقول جئني بعينين يعني عينين جاريتين عينين باصرتين، فاستعملت لفظة العينين هذه اللفظة العينين في أكثر من معنى. أما لو قلت جئني بعينين وأردت عين باصرة وعين جارية، لا ما استعملت في أكثر من معنى، إنما يتحقق الاستعمال في أكثر من معنى مع تعدد المعنى وتعدد المصدر. خب نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية وفردان من الباكية، هذا صح كان من استعمال لفظة العينين، لفظة العينين في المعنيين. بعد هنا ما يجي في قوة تكرار المفرد، ما كررنا، نحن ما كررنا، ما يصير تكرار هنا. جئني بعينين قصدت من العينين بصرتين جاريتين، إلا أن حديث التكرار يعني لو قلت كنا كررنا شنو يعني بعينين بصرتين أو عينين جاريتين، لا يكاد لا يكاد يجدي في ذلك أصلا. لا تقول كأننا كرر، قل جئني بعينين يعني جئني بعينين جاريتين جئني بعينين باصرتين، فبالتالي يكون استعمال لللفظين فيه معنيين ومصدقين. يقول هذا لا يكاد يجدي. لماذا لا يكاد يجدي؟ فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا، معتبرة كما هي في المفرد كذلك في المثنى والجمع ضرورة. أن التثنية عندنا صاحب المعالم إنما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة، إما لمعنيين والوحدة تكون في المصداق، أو لفردين يعني لمصداقين والوحدة تكون في المعنى، فهو آخذ قيد الوحدة على كل تقدير، إما في المعنى ويتعدد المصداق أو في المصداق ويتعدد المعنى. فإذا قلت بتعدد المعنى وتعدد المصداق صار استعمال مجازي، حيث لم تأخذ قيد الوحدة لا في المعنى ولا في المصداق، مع أنه يقول بالكون الاستعمال حقيقي. والفرق بينهما بينها وبين المفرد إنما يعني والفرق بينها بين من ومن أحسنتم المثنى والجمع اللذان أخذ فيهما قيد الوحدة وبين المفرد الذي أخذ فيه أيضا قيد الوحدة، إنما يكون وين الفرق؟ إذا قلت الوحدة مأخوذة في كل الألفاظ، إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة. هذا في المفرد أحسنتم، وهي موضوعة لفردين، وهي الطبيعة موضوعة لفردين منها أو معنيين، لكن فردين بقيد الوحدة في المعنى أو معنيين بقيد الوحدة في المفرد. مصدر، كما هو أوضح من أن يخفى. واضح المطلب، بديهي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في مناقشة صاحب الفصول. بقي، عفوا، صاحب المعالم، بقي قولان ما أشار لهما المصنف ولم يشر لدليلهما ومناقشته، وهما القول القائل بالجواز عقلا و الامتناع وقوعا لكونه مخالفا للظاهر، وهذا مبنى السيد الخوئي كما قلنا لك في الدرس المتقدم وأشار إليه في المحاضرات جزء واحد صفحة 243، ننقله غدا إن شاء الله. وناقشه السيد الروحاني في المنتقى الجزء الأول صفحة 319، ومناقشته شديدة. وبعد ذلك القول الآخر الذي ما أشرنا إليه هو قول سيدنا المعظم قام ظله السيد السيستاني تبعا لبعض الأعلام، طبعا لم يتفرد هو بهذا الرأي بل نقل تاريخ المسألة، قال هذا رأي السيد المرتضى في الذريعة وابن ميثم البحراني شرح نهج البلاغة ونقل كلمات بعضهم واستشهد بشواهد من أنه الاستعمال له في أكثر من معنى متحقق فعلا، لكن المشكلة التي وقفت أمامنا أنه كيف يبني على مسلك الهوهوية ومع ذلك يقول بجواز الاستعمال له في أكثر من معنى، هذا الذي يكون جمع بين المتضادات، كيف تبني على الهوهوية من جهة أن اللفظ هو هو المعنى فانم فيه ثم تقول يجوز استعمال لفظ أكثر من معنى، هذا كيف يوجهه؟ وهذا ما يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله تعالى.